من بركة نشر العلم وتعليمه أن فيه حفظا لشريعة الله وحماية لها، لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة، أليس كذلك؟ الشريعة لا تحفظ إلا برجالها، رجال العلم، ولا يمكن حماية الشريعة إلا بأهل العلم. فإذا نشرت العلم وانتفع الناس بعلمك حصل في هذا حماية لشريعة الله عز وجل وحفظ لها. ثالثا، فيه أيضا أنك فيه أنك تحسن إلى هذا الذي علمته، لأنك تبصره في دين الله عز وجل. فإذا عبد الله على بصيرة كان لك من الأجر مثل أجره، لأنك أنت الذي دللته على الخير، والدال على الخير كفاعل الخير. شوف كيف بركة العلم، فالعلم في نشره خير وبركة، في نشره خير وبركة لناشره ولمن نشر إليه. رابعا، أن في نشر العلم وتعليمه زيادة له، علم العالم يزيد إذا علم الناس، صح؟ كيف يزيد؟ لأنه استذكار لما حفظ وانفتاح لما لم يحفظ. وما أكثر ما يستفيد العالم من طلبة العلم، ما أكثر ما يستفيد العالم من طلبة العلم، يعني طلابه الذين عنده أحيانا يأتون بمعان ليست له على بال ويستفيد منهم وهو يعلمهم، وهذا شيء مشاهد. ولهذا ينبغي للمعلم إذا استفاد من الطالب وفتح له الطالب شيئا من أبواب العلم، ينبغي له أن يشجع الطالب وأن يشكره على ذلك، خلافا لما يظن بعض الناس أن الطالب إذا فتح عليه وبين له شيئا كان خفيا عليه زعل، يزعل المعلم، يقول هذا صبي يعلم شيخا فيزعل، وتجده يتحاشى أن يتناقش معه خوفا من أن يطلعه على أمر إيش قد خفي عليه. وهذا من قصور علمه، بل هذا من قصور عقله، لأنه إذا من الله عليك بطلبة يذكرونك ما نسيت ويفتحون عليك ما جهلت، فهذا من نعمة الله عليك. هذا من فوائد نشر العلم، أنه يزيد إذا علمت الناس لعلمك، كما قال القائل مقارنا بين المال والعلم، يقول في العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. إذا شددت به كفا وأمسكته نقص تنساه، لكن إذا نشرته يزداد ولا لا؟ يزداد كما قلت. وينبغي للإنسان عند نشر العلم أن يكون حكيما في التعليم، أن يكون حكيما في التعليم، بحيث يلقي على الطلبة المسائل التي تحتملها عقولهم، لا يأتي إليهم بالمعضلات، يربيهم بالعلم شيئا فشيئا. ولهذا قال بعضهم في تعريف العالم الرباني قال العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونعلم نحن جميعا أن البناء ليس يؤتى به جميعا حتى يوضع على الأرض فيصبح قصرا مشيدا، بل يبنى لبنة لبنة حتى يتم البناء. فينبغي للمعلم أن يراعي أذهان الطلبة بحيث يلقي إليهم ما يمكن لعقولهم أن تدركه. ولهذا يؤمر الناس أن يحدثوا الناس بما يعرفون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. كذلك أيضا ينبغي للمعلم أن يعتني بالأصول والقواعد، لأن الأصول والقواعد هي التي يبنى عليها العلم. وقد قال العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، يعني ما يصل إلى الغاية إذا حرم الأصول. فينبغي أن يلقي على الطلبة القواعد والأصول التي تتفرع عليها المسائل الجزئية، لأن الذي يتعلم العلم على المسائل الجزئية لا يستطيع أن يهتدي إذا أتته معضلة فيعرف حكمها، لأنه ليس عنده أصل. الحقيقة أني أحيانا أستطرد لأمر قد لا يكون يشمله أو يقتضيه المقام، لكن اسمحوا لي بارك الله فيكم. نحن نتكلم على إيش؟ لا، أصل الكلام وبارك لنا فيما أعطيت، بارك لنا فيما أعطيت، تسأل الله أن يبارك لك فيما أعطاك من مال وولد وعلم، وقنا شر ما قضيت، قنا شر ما قضيت. الله عز وجل يقضي بالخير، نعم، ويقضي بالشر. أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. انتبه، قضاء الله تعالى بالخير خير محض في قضائه ومقضيه. مثاله، مش مثال قضاء بالخير، أن يقضي الله تعالى للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والعلم والهداية والنصر وإلى آخره، هذا خير في القضاء بعد والمقضي. القضاء بالشر خير في القضاء شر في المقضي. انتبه حتى لا تنسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. القضاء بالشر شر خير باعتبار القضاء، شر باعتبار المقضي. مثال ذلك القحط، تعرفون القحط، امتناع المطر، هذا شر، هذا شر، لكن قضاء الله به خير ولا لا؟ قضاء الله به خير. كيف يكون القضاء بالقحط خيرا؟ لو قال قائل إن الله يقدر علينا القحط والجد فتموت المواشي وتفسد الزروع، وش الخير؟ طيب استمع إلى قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أتم الآية، ليذيقهم بعض الذي عملوا، مو كل اللي عملوا، لأن الله لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لهذا القضاء غاية حميدة وهي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، فصار المقضي انتبه أخ شرا والقضاء خيرا. نحن نقول قنا شر ما قضيت، ما هنا اسم موصول ولا مصدرية؟ اسم موصول صح، يعني شر الذي قضيته، فإن الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة. طيب وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. فالله تعالى يقضي على كل شيء لأن له الحكم التام الشامل، ولا يقضى عليه، لا يقضي عليه أحد. فالعباد لا يحكمون على الله والله يحكم عليه. العباد يسألون عما عمل وهو لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وهذا كالتعليل لقولنا فيما سبق وتولنا في من توليت. فإذا تولى الله الإنسان فإنه لا يذل، وإذا عاد الله الإنسان فإنه لا يعز. ومعنى ذلك أننا نطلب العز من الله ونتقي من الله تعالى من الذل بالله عز وجل، ونقتصر على هذا القدر مما يقال في دعاء القنوط. وفي دعاء القنوط جملة يكثر السؤال عنها مما يدعو به أئمتنا في قنوطهم، يقولون هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. ونحن إذا قالوها قلنا إيش؟ قلنا آمين. ندري وش معناها؟ يعني حسب الأثر اللي ترد على، يعني ترد أن أكثر الذين يقولون آمين لا يدرون ما معناها، نعم، لأنهم يسألون عنها كثيرا. وش معنى هب المسيئين للمحسنين؟ نعم، أقول نقول آمين بناء على إحسان الظن بالداعي وأنه لا يدعو إلا بما هو خير، أليس كذلك؟ ولا لو سألنا سائل وش معناها قلت والله ما نعرف. ولذلك يكثر السؤال عنها، فمن الذي يعرف معناها؟ هب المسيئين منا للمحسنين. تفضل لو سمعت وش معناها.
صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر،
فالفجور لا يؤيد،
لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فالفجور اساءة، فالله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين ويؤيد المحسنين احيانا بفجور الفجار وبإساءة المحسنين.
طيب هذا فهمتم المعنى؟ يقول هاب المسيئين من المحسنين، يعني اجعل المسيئين ينصرون المحسنين، هبهم لهم، لأن هبهم هب بمعنى أعطي، فاجعل المسيء للمحسن، يعني أن المحسن ينصر بالمسيء. واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. عندكم معنى آخر؟ لأن أنا أحكي قوله.
يمكن أن يراد به والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يشفع المحسنين بالمسيئين، وكما يقبل من المحسنين يقبل من المسيئين ويغفر لهم، الله أعلم.
نعم. طيب فيه معنى ثالث هذا سمعتموه؟ يقول هب المسيئين للمحسنين، بمعنى أن تجعل المسيئين في شفاعة المحسنين، كما في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم. طيب،
يقول أجمعنا والله أعلم، أي اهد المسيئين إلى المحسنين كي يبينوا لهم الطريق.
طيب، فتكون اللام بمعنى إلى.
نعم.
إيش أسرع؟ هب يقول بمعنى أنك تجعل المسيئين يأخذون من المحسنين الهداية، فيكون هب المسيئين للمحسنين، يعني اهد المسيئين بالمحسنين، يدلونهم على الخير والحق. هذه ثلاثة معاني. من عنده؟ طيب تفضل.
يكون معناها وهب المسيئين لأجل المحسنين،
المعنى
هذا هو
معناه. وش معنى هب المحسنين المسيئين لأجل المحسنين؟
هب المسيئين رحمة لأجل المحسنين،
كما قال الأخ مجالي، يعني من باب الشفاعة. طيب تفضل.
قد يكون المعنى والله أعلم،
نعم،
أن اجعل المسيئين يا ربنا،
أي نعم،
تحت سلطة المحسنين فيمتنعون بذلك عن شره.
يعني اجعل السيطرة للمحسنين على المسيئين، نعم، كي يأمروهم بالإحسان.
نعم.
إذن هذه أربعة أقوال من أهل العلم منكم، والبقية سكوت، ليس عندهم علم، مع أن الجميع كلنا نقول آمين. نعم، مشكلة، يعني كل إنسان يأمن على شيء ما يدري وش معناه. نعم، ما في إلا أحسن الظن، ما في إلا أحسن الظن. أنا عندي أقرب الأقوال وأقول مثلكم والله أعلم، أقرب الأقوال أنه من باب الشفاعة، من باب الشفاعة، يعني أننا هذا الجمع الكثير فيهم المحسن وفيهم المسيء، فاجعل المسيء هدية للمحسن يشفع فيه ويقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته فيه، هذا أقربها عندي والله أعلم. طيب، ننتهي الآن من الكلام على ما يتعلق بما سمعناه من أئمتنا، وأظن هذه الطريقة إن شاء الله مفيدة، كون نتكلم على ما سمعنا، يعني على شيء منه من غرره. ونعود الآن إلى إيش؟ إلى المتابعة، لا الأسئلة بعد، إلى المتابعة لا تتحقق إلا بستة أوصاف: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. تكلمنا فيما سبق على السبب، وقلنا إن أي إنسان يتعبد لله بعبادة مبنية على سبب لم يثبت بالشرع فإنها عبادة مردودة ليس عليها أمر الله ورسوله. وذكرنا فيما سبق الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أمثلة من هذا النوع، الذين يحتفلون بالليلة 27 من رجب يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في تلك الليلة. ماذا نقول في هذا الاحتفال؟ ها؟ غير موافق، غير موافق للشرع، فهو مردود. أولا، لأنه لم يثبت من الناحية التاريخية أن معراج الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة 27، والكتب بين أيدينا، راجع البخاري، راجع مسلما، راجع السنن، راجع كتب الحديث، ليس فيها حرف واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة 27 من رجب. ومعلوم أن هذا من باب الخبر الذي لا يثبت إلا بالأسانيد الصحيحة. ثانيا وعلى تقدير ثبوته، فهل من حقنا أن نحدث فيه عبادة أو نجعله عيدا؟ أبدا. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى الأنصار لهم يومين يلعبون فيهما قال إن الله أبدلكم بخير منهما، وذكر لهم عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا يدل على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأي عيد يحدث في الإسلام سوى الأعياد الإسلامية. أي عيد يحدث في الإسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام راغب عنه لا يريده، إلا الأعياد الشرعية وهي ثلاثة: عيدان سنويان وعيد أسبوعي. العيدان السنويان عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد الأسبوعي هو عيد الجمعة. أقول على تقدير ثبوت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به ليلة 27 من رجب، وهذا دون ثبوت خرط القتاد، لا يمكن أن نحدث فيه شيئا بدون إذن من الشارع. وكما قلت لكم إن البدع أمرها عظيم وأثرها على القلوب سيء، حتى وإن كان الإنسان في تلك اللحظة يجد من قلبه رقة ولينا، فإنه سيكون الأمر فيما بعد بالعكس قطعا، لأن فرح القلب بالباطل لا يدوم بل يعقبه الألم والندم والحسرة. وفيها أيضا خطورة، كل البدع الدينية فيها خطورة لأنها تتضمن القدح في الرسالة، لأن مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة ولا لا؟ انتبهوا، مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة، أليس كذلك؟ لأنه يقال أين هي في شريعة الله؟ أين هي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ غير موجودة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتم الشريعة. ثم نرتقي إلى ما هو أشد ونقول إن في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وش فيه؟ انتقاض، انتقاض. أين الدين وهذه البدعة منه ولم توجد؟ إذن لم يكمل. أقول أين كمال الدين وهذه البدعة منه ولم توجد؟ إذن تكون البدع تتضمن أن قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم ليس بصحيح، وهذا خطر عظيم. والغريب أن بعض المبتلين بهذه البدع تجدهم يحرصون غاية الحرص على تنفيذها، مع أنهم متساهلون فيما هو أنفع وأصح وأجدى، تجدهم فيها متساهلين. لذلك نقول إن الاحتفال ليلة 27 على أنها الليلة التي عرج بها برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بدعة، لأنها بنيت على سبب لم يأتي به الشر. طيب، في جنسها ذكرنا مثالا فيما سبق، مثل أن يضحي بفرس، وهل من المخالفة في الجنس أن يرفع الإنسان يده اليسرى بدل اليمنى؟ هل من المخالفة في الجنس؟ تعبدا، لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يقدم اليمنى إلا في مواضع الأذى فيقدم اليسرى. طيب، القدر تكلمنا عليه؟ ها؟ ما تكلمنا عليه. لو أن أحد من الناس قال إنه يصلي الظهر 6، تكون هذه العبادة موافقة للشريعة؟ غير موافقة. بأي شيء؟ بالقدر، بالقدر. طيب، لو أن أحد من الناس قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 35 مرة جبر الصلاة المكتوبة، ما تقولون في هذا؟ مخالف الشرع في ايش؟ في العدد، في القدر يعني. فنقول ان قصدت التعبد لله تعالى بهذا العدد فانت مخطئ، وان قصدت الزيادة على ما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنك تعتقد ان المشروع 33 فالزيادة لا بأس بها هنا، لأنك فصلتها عن التعبد بذلك. طيب، رجل أخرج في الفطرة صاعين عن نفسه، صاعين عن نفسه، ما تقولون في هذا؟ زاد في القدر ولا لا؟ طيب، نقول إذن ينوي الصاع الأول عن الفطرة الواجبة والثاني تطوع، والزيادة من الخير خير. نعم. الثالث السبب والجنس والقدر والكيفية. لو أن الإنسان فعل العبادة بجنسها وقدرها وسببها لكن خالف الشرع في كيفيتها، مثال ذلك رجل أحدث حدثا أصغر وتوضأ، الحدث سبب للوضوء ولا لا؟ سبب شرعي ورد به الشرع. أجيبه بارك الله فيك. نعم، الحدث سبب شرعي لوجوب الوضوء عند الصلاة ورد به الشرع. توضأ الرجل لكنه غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، أتى بأركان بفروض الوضوء 4، فهل يصح وضوءه؟ ليش؟ خالف الشرع في الكيفية، خالف الشرع في الكيفية. طيب، رجل يصلي فلما انتهى من القراءة سجد، سجد ثم قام فركع، تصح صلاته؟ ليش؟ خالف الشرع في الكيفية. طيب، لو فعل هذا سهوا، سجد ثم ذكر فقام فركع، يصح؟ تصح صلاته لكن يسجد للسهو. طيب، الخامس في الزمان، وأظن ضربنا له مثلا في الليلة الماضية، مثل أن يصوم رمضان في شعبان أو في شوال، أو أن يصلي الظهر قبل الزوال أو بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، لأنه إن صلى قبل الزوال صلىها قبل الوقت، وإن صلى بعد أن يصير ظل كل شيء مثله صلىها بعد الوقت، تصح الصلاة ولا لا؟ ما تصح الصلاة. ولهذا نقول إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر فإن صلاته لا تقبل منه. لو صلى 1000 مرة، انتبه لهذا يا ولد، لو ترك الإنسان الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بدون عذر وصلىها لم تقبل صلاته ولو صلى 1000 مرة، مردودة عليه. لكن إذا قال أنا والله تأخرت في النوم تأخرت في النوم، وبدل ما أركب الساعة على 3:30 أركبها على 7:30 بعد طلوع الشمس متعمد، ثم قام فصلى، هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح. وهنا نأخذ قاعدة مهمة في هذا الباب: كل عبادة مؤقتة، كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي غير مقبولة بل مردودة. القاعدة هذه مفهومة ولا لا؟ كل عبادة مؤقتة أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي عبادة فهي مردودة عليه. وش الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب في المكان أيضا ذكرنا مثال له: لو أن الإنسان وقف يوم عرفة بمزدلفة لم يصح وقوفه. لماذا؟ لعدم موافقة العبادة للشرع في مكانه. طيب الاعتكاف، اعتكف في منزله، ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأن مكان الاعتكاف المسجد، ولهذا لا يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها لأن ذلك ليس مكان الاعتكاف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض زوجاته ضرب أو ضربن أخبية لهن في المسجد أمر بنقض الأخبية وإلغاء الاعتكاف، ولم يرشدهن إلى أن يعتكفن في بيوتهن. وهذا يدل على أنه ليس للمرأة اعتكاف في بيتها لمخالفة إيش؟ لمخالفة الشرع في المكان. كم تظن الأوصاف الستة التي لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها في العبادة؟ نعم. ها؟
ساعة
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني إقام الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ تلك العبادة العظيمة التي استهان بها كثير من الناس اليوم حتى حق عليهم قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإنه لا يحدث للإنسان العجب الذي لا ينقضي أن تجد بعض الناس يحرصون غاية الحرص على الصيام ولكنهم لا يحرصون على الصلاة، حتى إنه قيل لي إن بعض الناس يصوم ولا يصلي. وإنني أشهد الله أن هذا الذي يصوم ولا يصلي أن صومه باطل غير مقبول منه. أشهد الله على ذلك بما أعلمه من دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح من أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. وإذا كان كافر كفرا مخرجا عن الملة لم ينفعه صوم ولا صدقة ولا حج ولا أي عمل صالح. يقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. النفقات التي نفعها متعدي لا تقبل إذا صدرت من كافر مع أن نفعها متعدي، فكيف بالعبادات القاصرة كالصوم؟ نعم، فإنه لا يقبل من باب أول. هذه الصلاة التي هي أعمال يسيرة وذات آثار حميدة، لو أنكم الآن بارك الله فيكم، لو أنكم أحصيتم المدة التي يكون فيها أداء الصلاة بشرائطها وفروضها من أوقاتكم، كم تكون نسبة وقتها إلى أوقاتنا؟ لا يا أخي، لا تبالغ، لا تقول 1%. طيب نشوف أصبر بارك الله فيك، الصلوات كم؟ طيب لنفرض أن كل واحدة تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى وضوء، كم زمن الوضوء؟ اللي يقول زمن الوضوء دقيقة هذا مو متوضع. طيب كم زمن الوضوء؟ 5 دقائق، صحيح، يمكن 5 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق. طيب خذ هذه 4 دقائق، كم زمن الصلاة؟ صلاة الظهر 10 دقائق، بارك الله فيك، 10 دقائق ممكن، يعني أنا أريد أدنى مجزئ، 10 دقائق، 10 دقائق مع ربع ساعة، مع 5 دقائق، هذه ربع ساعة. هل يمكن أن نجعل بقية الصلوات على هذا؟ يمكن، خلوا نجعلها على هذا. كم تكون؟
ساعة
وربع، ساعة وربع من 24 ساعة، كم النسبة؟ خلى ساعة ونص كما قال الأخ علشان يكون النسبة واضحة، ساعة ونص، نصف الثمن، نصف الثمن 1/16، صح، 1/16، نصف الثمن. طيب يعني 6.25%، صح، 100% من وقتك 6.25%، هذا جزء بسيط في أعمال، في عمل عظيم جليل له آثار حميدة على الإنسان في حياته وفي قبره وفي حشره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، الصلاة نور. بالله عليكم، نور في إيش؟ في القلب. وإذا استنار القلب استنار الوجه وانشرح الصدر، ولهذا قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإذا حزب الإنسان أمر وضاق عليه فإنه يذهب يفزع إلى الصلاة، لأن القلب يستنير بالصلاة، فيستنير الوجه وينشرح الصدر، ويجد الإنسان الدنيا أمامه سعة لا نهاية لها. نور في القبر، والقبر ظلمة، لا يرى الإنسان شمسا ولا قمرا، لكن إذا كان من المصلين كان قبره نورا. كذلك نور في الحشر، قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فهي إذن نور في القلب والوجه والقبر والحشر. طيب، ولها آثار عظيمة. لماذا أيها الإخوة؟ أرجو أن تجيلوا أفكاركم، لماذا كانت نورا؟ لأن الإنسان يتصل بها بالله عز وجل، أنت عندما تقف تصلي ألم تعلم أنك تناجي ربك عز وجل وهو على عرشه يسمعك ويجيبك، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. انتبه يا غافل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، استمع للجواب، قال الله حمدني عبدي. والله لو نشعر بهذا المعنى الجليل ما كانت الهواجس ترد علينا من كل جانب إذا دخلنا في الصلاة. يقول الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، مناجات. فإذا قال اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله إن أثر هذه المناجاة لأثر عظيم لا يعدله شيء، ولكن نشكو إلى الله عز وجل ما نجده في قلوبنا من الغفلة واللهو، لا سيما إذا وقفنا بين يديه في الصلاة لا نجد الوساوس والهواجيس التي تعتبر لغوا من التفكيرات إلا إذا دخلنا في الصلاة، لأن الشيطان في تلك الحال يحرص غاية الحرص على أن يصدنا عن الله عز وجل وعن الصلة به. من أجل هذه الصلة كانت الصلاة نورا، كانت الصلاة نورا يكتسب بها الإنسان نورا في قلبه ويبدو ذلك على وجهه ثم في قبره وحشره. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على آثار الصلاة وثمراتها في الدرس المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه ومشيئته. ونتجه الآن إلى الأسئلة، لأن الظاهر أن لدينا أسئلة كثيرة، نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب. وين صاحبنا اللي
يقول السائل: كثيرا ما نجد
أرفع الصوت. نعم.
يقول السائل: كثيرا ما نجد رسائل مثل هذه، فما رأيك في من اعتقدها وكتبها ووضعها وذلك في أستار الكعبة؟ يقول: على غير الرسالة إلى المولى عز وجل، إلى الله الكريم، داخل الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا حبيب الله، نتمنى زيارة بيتك والقرب منك، ونتمنى الصلاة في حرمك الشريف، فأرجوك يا حبيب الله اقبل طلبنا هذا وقربنا منك مع حرمي وزوجي، ليكون بقربك أسعد أسعد الصلاة عليك يا حبيب الله، خادمك المطيع، علوية بنت عائشة.
هذه رسالة موجهة من خديجة
من علوية عائشة،
من علوية عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر. أقول إن هذه الرسالة تتضمن دعاء غير الله عز وجل، ودعاء غير الله عز وجل سبق لنا في الدرس الماضي أنه شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى: قل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ليس عنده خزائن الله فيعطيها من شاء ولا يعلم الغيب فيحذر ما يأتي به الغيب، ولا أقول إني ملك بل هو عليه الصلاة والسلام بشر، بل هو عبد من عباد الله. ولهذا قال بعدها إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فهو صلى الله عليه وسلم متبع لما أوحي إليه، بل إن وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية إنما جاء في مقام الإكرام له، في مقام إنزال القرآن والإسراء والدفاع عنه. على كل حال هذه الرسالة وما أشبهها شرك أكبر مخرج عن الملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهذه المرأة ولا لغيرها أن يدفع ضررا أو يجلب نفعا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهو صلى الله عليه وسلم جمع عشيرته الأقربين وصار يناديهم بأسمائهم ويقول لا أغني عنكم من الله شيئا. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تجعل دعاءها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف السوء وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وفي كلامها نقطة نحب أن نبحثها معكم، وهي قولها في الرسول عليه الصلاة والسلام